سجل طويلة شمس عمر الأصيلة يا ابو سجل طويلة
شوقي ولذة غرامي ملك روح غرامك يا إمامي يا عمر شوقي ولذة غرامي.
الثامنة مساء، هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته. حييكم أنا خالد عبد الله في نشرة خبرية مفصلة وأشرعها بالعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يدين استمرار الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة. قوات الاحتلال ترتكب 11 مجزرة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. ومقتل مجندة صهيونية وإصابة 7 آخرين نتيجة رشقات صاروخية أطلقت من جنوب لبنان. ومن العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. دانا الرئيس الإيراني سيد إبراهيم رئيسي استمرار الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة. وندد سيد رئيسي اليوم خلال اجتماع الحكومة الإيرانية أن استمرار الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين المظلومين في غزة والتي يتم تنفيذها مع استمرار الدعم الواسع من قبل أمريكا والدول الغربية. وطالب الرئيس الإيراني الدول والحكومات الداعمة لجرائم الصهاينة والمنظمات الدولية وخاصة محكمة العدل الدولية تحمل المسؤولية تجاه التغاضي عن حرب الإبادة الجماعية يرتكبها الجيش الاحتلال الصهيوني ضد أهالي قطاع غزة. أعلنت وزارة الصحة بغزة ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي 11 مجزرة في قطاع غزة راح ضحيتها 103 شهداء و145 إصابة خلال الساعات الماضية. وقالت الوزارة أنه لا زال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، حيث يمنع الاحتلال وصول الطواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم، كما أنه يجبر آلاف النازحين وعوائل الطواقم الطبية والمرضى الذين يستطيعون الحركة على الإخلاء القسري لمجمع ناصر الطبي. وأكدت ارتفاع حصيلة العدوان لنحو 28,580 شهيدا وأكثر من 68,290 إصابة منذ 7 أكتوبر الماضي. أجبرت قوات الاحتلال آلاف النازحين على إخلاء مجمع ناصر الطبي في خان يونس جنوبي قطاع غزة وسط تحذيرات من حدوث مذبحة في رفح إن أصر الكيان الصهيوني على القيام بعملية عسكرية. وتفرض القوات الصهيونية حصارا صارما على مجمع ناصر منذ أسابيع وطالبت بإخلائه من النازحين الذين أجبرتهم قوات الاحتلال على ترك منازلهم واللجوء إلى المستشفى. من جهتها طالبت منظمة أطباء بلا حدود بممر آمن للمحاصرين في مجمع ناصر الطبي. وقالت المنظمة إنها قلقة للغاية بشأن الوضع في المجمع ودعت القوات الإسرائيلية إلى ضمان سلامة الطاقم الطبي والمرضى والنازحين. وحول أبرز مستجدات حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها الكيان الإسرائيلي في غزة نتابع ما أفاد به الإعلامي أحمد سهمود من داخل القطاع.
تزداد حدة التهديدات لمدينة رفح حتى هذه اللحظة من الإعلام الإسرائيلي، والسكان الفلسطينيون في رفح انشقوا إلى نصفين. النصف الأول يعبر عن صموده ومسالته في هذه الأرض وعدم الانزياح منها أو التنقل إلى خارج مدينة رفح، ونصف آخر عاد إلى منازله في مناطق المحافظة الوسطى في منطقة دير البلح، وقد ازدادت أعداد السكان في تلك المنطقة. وفي مدينة رفح لازالت الكثافة السكانية عالية جدا، ونحن نتحدث عن قصف إسرائيلي متواصل على منطقة رفح وخان يونس، ويتركز القصف في المناطق الشرقية بالسلاح المدفعية الإسرائيلية. وقد قصفت طائرات احتلال الإسرائيلي منزلا اليوم في المناطق الشرقية لمدينة رفح، أسفرت عن استشهاد الأسير المحرر في صفقة وفاء الأحرار والمبعد إلى غزة يوسف ذيب أبو عادي من بلدة كفر نعمة برام الله، واستشهد خلال هذا القصف على قطاع غزة، بالإضافة إلى استشهاد 6 من المواطنين وإصابة 18 مواطنا جراء قصف إسرائيلي استهدف منطقة أبو عربان خلف مستشفى شهداء الأقصى بمنطقة دير البلح. بمعنى أن القصف الآن تركز على هاتين المنطقتين، منطقة دير البلح التي الموجود فيها مئات الآلاف من النازحين، وأيضا منطقة رفح الموجود فيها أكثر من مليون فلسطيني ما بين النازح وما بين سكان مدينة رفح الأصليين. ولحتى هذه اللحظة القصف لم يتوقف، وتصل أعداد من الإصابات إلى مستشفى الكويت التخصصي ومستشفى أبو يوسف النجار، وقد وصلت اليوم حالات من الشهداء إلى مستشفى أبو يوسف النجار آتية من منطقة خان يونس بعدما دمر الجيش الإسرائيلي أو أخرج مستشفى ناصر الطبي عن الخدمة بعدما أجبر النازحين الفلسطينيين على مغادرته قصرا على مسافات والمشي مسافات طويلة جدا في المناطق الشرقية لمحافظة خان يونس، ومن ثم الدخول إلى منطقة رفح من المناطق الشرقية. وقد وصلت أعداد من الشهداء إلى مستشفى غزة الأوروبي في المناطق الشرقية والشرقية الجنوبية لمدينة خان يونس، والجيش الإسرائيلي قد نسف مربعا سكنيا كاملا في حي الأمل بمدينة خان يونس، وقد حول عشرات المنازل الفلسطينية إلى ركام في لحظة واحدة. ولحتى هذه اللحظة القصف لم يتوقف على منطقة المحافظة الوسطى.
استشهد شاب وأصيب عشرة آخرون بالرصاص الحي اليوم خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدة بيت أمر شمال الخليل. وفي هذه الأثناء اقتحمت قوات الاحتلال الصهيوني بلدات وقرى عديدة في الضفة الغربية واعتقلت 18 مواطنا فلسطينيا. وأفادت مصادر في مدينة جنين أن قوات الاحتلال اقتحمت فجر اليوم بلدة عرابة جنوب جنين، واستخدمت القناصة في اقتحام البيوت وداهمت منازل المواطنين وعاثت خرابا فيها. تتواصل الدعوات الفلسطينية لتلبية نداء المسجد الأقصى المبارك وكسر الحصار المفروض على المسجد الأقصى من قبل قوات الاحتلال الصهيوني للشهر الخامس على التوالي. وشددت الدعوات على ضرورة تكثيف الرباط والزحف للمسجد الأقصى وعدم الاستسلام لعراقيل الاحتلال وإجراءاته العسكرية في محيط الأقصى والبلدة القديمة بمدينة القدس المحتلة. اعترف الإعلام العبري بمقتل مجندة صهيونية وإصابة 7 آخرين بينهم 3 بحال الخطر نتيجة رشقات صاروخية أطلقت من جنوب لبنان واستهدفت قاعدة عسكرية صهيونية في مدينة صفد شمال فلسطين المحتلة. وكشف جيش الاحتلال عن تعرض قاعدة القيادة الشمالية لقصف صاروخي، فيما أفاد الإعلام العبري بسقوط صواريخ قرب موقع عسكري في نطوعة، مشيرا إلى أن حزب الله استخدم صواريخ دقيقة دون أن تعترضها القبة الحديدية. ذكرت قناة كان الإسرائيلية اليوم أن وزارة الأمن تستعد لاستيعاب نحو 20,000 جريح جديد في الجيش، وقالت أن المعطيات قاسية في أعقاب الحرب. ويأتي هذا الإعلان في وقت تفيد تقارير بأن عددا من جنود الاحتلال الجرحى في قطاع غزة أكبر بكثير مما يتم الإعلان عنه. وقد أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن عدد جرحى الجيش منذ بداية الحرب في أكتوبر الماضي بلغ 2855 عسكريا، مشيرة إلى أن أكثر من 340 منهم لا يزالون يتلقون العلاج بينهم حالات خطرة. وأخيرا حث عالم الدين البحريني الشيخ عيسى قاسم جميع أبناء الأمة الإسلامية على نصرة الشعب الفلسطيني والمقاومة في غزة. وفي كلمة بمناسبة انطلاق الثورة 14 من فبراير في البحرين، قال الشيخ قاسم أن الطوفان الأقصى يمثل حراكا ضد الطواغيت والجبابرة، مشددا على استمرار حراك الشعب البحريني حتى تحقيق كافة مطالبه المحقة. واعتبر التطبيع مع الاحتلال بمثابة تحالف ضد الإسلام والمسلمين، داعيا أبناء الأمة الإسلامية إلى التوحد تحت مظلة محور المقاومة لإزالة الكيان الإسرائيلي. انتهت النشرة والعناوين الرئيسية. الرئيس الإيراني يدين استمرار الجرائم الوحشية التي يرتكبها الكيان الصهيوني بحق الفلسطينيين في غزة. قوات الاحتلال ترتكب 11 مجزرة في قطاع غزة خلال 24 ساعة الماضية. ومقتل مجندة صهيونية وإصابة 7 آخرين نتيجة رشقات صاروخية أطلقت من جنوب لبنان. شكرا لكم أعزائي المستمعين، والسلام عليكم.
مع إذاعة طهران
تتواصلون على مدى 24 ساعة
مع صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
وعبر الأثير
نمد جسور العلاقة معك عزيز المستمع،
كي نلتقي في إطار البرامج المنوعة،
وفي إطار البرامج الثقافية،
وفي إطار البرامج الدينية،
وفي إطار البرامج السياسية،
حوارية،
خبرية،
وتعليمية.
إذاعة طهران
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران،
محطة التواصل
والملتقى.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله مستمعين اللي كان في كل مكان، وأهلا بحضراتكم إلى لقاء جديد من لقاءاتنا في برنامج الغدة السرطانية. حرب الصهاينة على الحقيقة. حياكم الله وأهلا بحضراتكم مستمعينا الأفاضل، يمكنكم المساهمة والمشاركة معنا في هذا اللقاء عبر أرقام هواتفنا العاملة، نذكر بها بداية مكرر 2013-762، مكرر 2013-768، ومكرر 2013-848-09 8-21 مفتاح البلد والعاصمة طهران. أما عبر الواتساب فيمكنكم المساهمة والمشاركة معنا عبر رقمنا التالي 0983-88-78-4050. حياكم الله وأهلا بحضراتكم. نتحدث في هذا اللقاء الذي نسلط فيه الضوء على استهدافات الكيان الغاصب واللقيط للطواقم الإعلامية وقتل عشرات الصحفيين والمراسلين واعتقال وتعذيب مئات آخرين منهم انتقاما لتغطياتهم الإعلامية لجرائم هذا الكيان وحرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني المدني والأعزل، الغالبية طبعا من النساء والأطفال والشيوخ الذي نالهم النصيب الأكبر من هذه المجازر والجرائم، حيث كانت هذه التقارير الإعلامية سببا لمثول الكيان الغاصب أمام المحكمة الجنائية الدولية بموجب وثائق وثبوتيات دامغة رصدها الإعلام واستندت إليها محكمة لاهاي. إذن عند حرب الصهاينة على الحقيقة نتوقف في هذا اللقاء من الغدة السرطانية.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقول أن الغدة السرطانية هي أمريكا في المنطقة وفي الشرق الأوسط بأجمع، وإذا تعاملنا مع هذه الغدة السرطانية ستستأصل من الشرق الأوسط بالكامل، لأنها هي من يدعم إسرائيل على قتل الفلسطينيين، وهي من لا يريد الحرب أن توقف أبدا حتى يباد أبناء فلسطين ونساء فلسطين ورجال فلسطين، وهذا ما تريده، إبادة جماعية للمنطقة بكلها. وإسرائيل قامت بتوسيع الحرب إلى رفح، وهي من أرسل النازحين إلى مدينة رفح، ولكن اليوم اختلف الموضوع لأنهم يريدوا أن يصلوا إلى المنفذ لكي يحاصروا أبناء فلسطين، ولم يدخل إليهم لا غذاء ولا دواء. وهذا هو المشروع الأمريكي الصهيوني الذي يريد من أبناء فلسطين، ولكن نرى على أن لا كلام للجامعة العربية ولا للعرب أجمع ولا للمسلمين في كل المنطقة بكلها، لأنهم أصبحوا كأنهم موصين وتوصية كاملة على قتل الفلسطينيين. لم نسمع لهم خروج ولا مسيرات ولا مظاهرات كما يحدث في اليمن. قلنا لفلسطين وقالها سيدي ومولاي عبد الملك بن بدر الدين الحوثي: أنتم لستم وحدكم، ونحن مستمرين ونتحمل الغارات في محافظة الحديدة منذ أن بدأ طوفان الأقصى، ولن نتردد حتى يقف العدوان على إخواننا في فلسطين ويفتك الحصار وإعادة كل ما دمره هذا الكيان وعيادة الأسرى جميعا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أبو سارة محافظة الحديدة.
شكر جزيل لأخ أبو سارة من اليمن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. الأخ العزيز والفاضل صبحي عبد الحميد من الأردن يساهم ويشارك معنا في هذه اللحظات. أخي صبحي حياكم الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام، أهلا أخ صبحي.
كيف صحيح أستاذ أحمد؟
حياكم الله، أهلا حياكم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. غزة وما أدراك ما حرب غزة. أولا أفرزت الكثير بالنسبة للجيش الكيان الصهيوني بأنه جيش لا يقهر، وقد قهر في غزة ولبنان واليمن وفي كل دول المحور المقاومة. ثانيا أفرز للفكر المغيب في كثير من دول أوروبا، حيث أصبحوا يعرفون بأن القضية الفلسطينية هي قضيتهم الأولى، وأن الشعب وأن الصهاينة هم المعتدون على ذلك الشعب. وكشفت أيضا الكثير من الدول العربية والإسلامية بأنهم لم يناصروا أهل غزة، بل كانت هناك شعارات تطلق هنا. وأخيرا أيضا أفرزت أن دول المحور المقاومة هو المناصر لقضية الفلسطينية. وشكرا لكم جميعا.
شكرا جزيلا الأخ صبحي عبد الحميد من الأردن على هذه المساهمة والمشاركة معنا. حقيقة مستمعي الكريم، في آخر جريمة الكيان الغاصب تعرض مراسل قناة الجزيرة بالأمس في رفح إسماعيل أبو عمر لاستهداف من خلال طائرة مسيرة صهيونية خلال تغطيته لمعاناة المدنيين في شمال مدينة رفح الفلسطينية، جريمة نددت بها مختلف الأوساط الإعلامية في المنطقة، تضاف لجرائم الكيان بحق الصحفيين. وأكدت هذه الأوساط أن الاستهداف يأتي لترهيب الصحفيين للتصدي لنقل جرائم الاحتلال الفاضحة والمغايرة للقانون الدولي، نقلها إلى كل أرجاء العالم. طالبت المجتمع الدولي ومنظمات الدفاع عن الصحفيين بإجراءات عاجلة لحماية الصحفيين بغزة ومحاسبة الاحتلال. طبعا لا تقتصر الاعتداءات الصهيونية على الصحفيين في الميدان، والتي تحظى بتأييد ودعم وتوجيه أمريكي وغربي واضح، بل تمتد حتى إلى قصف أفراد عائلاتهم في البيوت. كما لا يقتصر الأمر على الصحفيين أفرادا فقط ولا على عائلاتهم، فقد قصفت قوات الاحتلال الصهيوني أكثر من 50 مقرا إعلاميا أجنبيا ومحليا داخل قطاع غزة خلال الفترة الماضية. طبعا من بينها مكاتب عدد من المؤسسات الإعلامية، من بينها مكتب قناة العالم الإيرانية طبعا ناطقة باللغة العربية، وإذاعتنا أيضا في غزة بالإضافة إلى تعطيلها. وقد حذرت قوات الاحتلال بشكل مباشر بعض وكالات الأنباء العالمية من عدم قدرتها على ضمان سلامة موظفيها أثناء القصف، من بينها وكالة رويترز التي علقت على هذا التحذير بأنه يهدد قدرة موظفيها على إيصال الأخبار والحقيقة حول الصراع دون خوف من الإصابة أو القتل. كما لم يقتصر الترويع ومحاولة تكميم الأفواه على الصحفيين في غزة، حيث شهدت الضفة الغربية موجة واسعة من الاعتقالات والمضايقات التي طالت عشرات الصحفيين الفلسطينيين. كما اقتحمت قوات الاحتلال منازل عشرات الصحفيين في الضفة، احتجزتهم، عرضتهم للتنكيل، للتهديد، للتعذيب، اقتحمت عدد من المطابع. تخيل مستمعي الكريم، حتى المطابع لم تسلم. اقتحمت مطابع في مدينة الخليل، صادرت محتوياتها، أغلقتها بالكامل. ولا يقتصر طبعا الترويع وتقييد حرية الصحافة على الصحفيين الفلسطينيين فحسب، بل يمتد أيضا إلى الصحفيين الإسرائيليين أنفسهم وإلى كل صوت يجرؤ على أن يطرح سردية بديلة عن السردية الرسمية الصهيونية. هذا وتعد مدينة رفح آخر ملاذ للنازحين في القطاع المنكوب منذ بداية العملية البرية التي شنها الكيان على غزة في 27 من أكتوبر الماضي. تطلب من المواطنين التوجه من شمال ووسط القطاع إلى الجنوب بادعاء أنها مناطق آمنة، لكنها لم تسلم من قصف المنازل والمركبات والمشافي. وإلى هنا نأتي حقيقة إلى مشهد جديد، رفح العنوان الأبرز لتدمير كل شيء في غزة وقتل الإنسان بدم بارد بعد تجويعه وتعطيشه ومنع الدواء والغذاء والتعليم وكل مظاهر الحياة عن غزة. تبقى رفح اليوم مثالا كبيرا حقيقة في قضية ما أقدم عليه الكيان الصهيوني من مجازر مروعة بحق أبناء الشعب الفلسطيني، ولا زال يرتكب المزيد منها. في كل لحظة هناك أخبار تأتي من رفح بالتحديد لتنقل معها أخبار الشهداء والجرحى والكارثة الإنسانية والكارثة البيئية في غزة وفي رفح بالتحديد، التي باتت قاب قوسين أو أدنى من سقوط بشكل كامل حقيقة. وهذا الأمر يعني بأن الجانب الصهيوني لا زال مصر على قتل المزيد من أبناء غزة، وإن كانوا في رفح وإن كانوا بأعداد تفوق المليون ونصف المليون. أكثر من نصف سكان غزة هم لاجئون في رفح. في هذه اللحظات تلتحق بنا ضيفتي الكريمة من بيروت الدكتورة سيام عزوز، الكاتبة والمحللة السياسية. دكتورة سيام، السلام عليكم. حياك الله وبياك أختي الفاضلة. نبحث في هذا اللقاء ونعنون اللقاء بحرب الصهاينة على الحقيقة أو ضد الحقيقة. لماذا يستهدف الكيان الإعلامي اليوم طواقم الفضائيات التي تقوم بواجبها تغطية ما يجري على الأرض؟ تفضلي.
طبعا تعود الكيان الصهيوني في الحروب السابقة في الحقيقة على استخدام الإعلام كجزء من الحرب النفسية في كل الحروب التي صادها، يعني سواء كانت في فلسطين أو في 2006 في لبنان، كان دائما يستخدم الإعلام بكل الوسائل من تضليل بث الإشاعات والأخبار المغلوطة والأخبار المزيفة من باب الحرب النفسية التي تربك المشهد السياسي وحتى المشهد العسكري ومشهد الدمار، وتغطي في الحقيقة على ما يحصل واقعيا على الأرض في أرض المعركة. ولكن هذه المرة في الحقيقة، وهذا هو الملفت، أنه اختلفت الأمور، لأن وسائل التواصل الاجتماعي أصبح جزء لا يتجزأ من هذه المعركة. بمعنى أن من يحمل هاتف مقال يستطيع أن يصور أي مشهد يحصل على الأرض، سواء كان قصف أو قنص أو عملية مداهمة أو إلى آخره، وتنقل بشكل مباشر وبشكل تلقائي، حتى ربما صاحب الهاتف لا يحسب لذلك حسابا، ينقل ذلك المشهد بشكل مباشر وتلقائي وسريع جدا إلى كل وسائل الإعلام التي تلتقط هذا المشهد على وسائل التواصل وعلى الإنترنت، وبالتالي ينتقل المشهد وتنتقل هذه الصورة التي تحرك الوعي وتؤثر على المتلقي في كل أنحاء العالم. لعب الكيان الصهيوني دورا كبيرا في مسألة التضليل ومسألة البروباغندا التي لها علاقة بالمظلومية، مظلومية اليهود ومظلومية الهولوكوست وحقهم في أرض فلسطين وحقهم في أن يكون لهم دولة. هذا طبعا لعب دور كبير جدا في توجيه الرأي العام الغربي لسنوات طويلة. ولكن ما يحصل اليوم أن هذه الأجيال الجديدة من الشباب المنتشر في الغرب، سواء كان في أوروبا أو في الولايات المتحدة الأمريكية، أصبح يدخل على وسائل التواصل الاجتماعي بشكل تلقائي، وبالتالي أصبح يلتقط هذه المشاهد ويلتقط هذه الصور مباشرة على أرض الواقع. وهذا في اعتقادي كان له دور كبير في قلب الطاولة على الكيان الصهيوني. نحن نتذكر جيدا أنه في بداية المعركة في 27 بدأ يروج إلى صورة بشعة للعالم. تتحدث عن أن المقاومة الفلسطينية حركة حماس ارتكبت جرائم ضد المستوطنين وضد الأطفال وقطع رؤوس ولكن المدهش أيضا أن سرعان ما تسقطت هذه الصورة وانكشف زيفها في العالم. بالتأكيد هذا المنطق سيجعل هذا الكيان يصر أكثر على استهداف الصحفيين واستهداف الكاميرا في أي يد كانت، سواء كانت في يد صحفي أو مراسل أو حتى مواطن عادي. هناك شباب في قطاع غزة لوحقوا وقتلوا واستهدفوا فقط لأنهم يحملون هذا المقال وكانوا يصورون بعض المشاهد الحية.
صحيح.
فهذا دليل على أن الحرب إلى جانب الحرب العسكرية الغير متكافئة التي نشاهدها اليوم، أيضا حرب الصورة هي حرب مهمة جدا. وفي اعتقادي أن هذه الصورة التي حاول الكيان أن يستخدمها في أول أيام الحرب الآن أصبحت تشتغل ضده. الآن أصبح هناك وعي لدى نسبة كبيرة من الشباب في الغرب الذي لا يشاهد القنوات التلفزيونية الفضائيات التقليدية CNN والNBC والABC والBBC وغيرها، إنما مصدر أخباره هو وسائل التواصل. وسائل التواصل فيها من الحرية وفيها من الإمكانية للولوج إلى مواقع كثيرة خارج إطار السيطرة، حتى لدرجة أنه بعض النواب في الكونغرس الأمريكي طرحوا قانون لمنع تيك توك وشركة التيك توك في أمريكا. صحيح. لأن شركة التيك توك عن طريق الفيديوهات التي تنشر والمقاطع التي تنشر في التيك توك والتي يشاهدها جل الشباب الأمريكي كان لها تأثير كبير جدا على الرأي العام هناك، وهي التي حركت في الحقيقة حتى المظاهرات في بعض المدن التي لم نشهد فيها مظاهرات من قبل حتى في الحرب التي عاشتها العراق في السنوات السابقة.
صح. طبعا شكرا على كل هذه التوضيحات. وربما قضية مواقع التواصل الاجتماعي وتأثيرها المباشر في قضية فضح جرائم الاحتلال جعله يجن جنونه ويرتكب المزيد من الجرائم بحق حتى كما تفضلت أولئك الذين يحملون جوالهم ليصوروا بعض الحالات الإنسانية أو بعض ما يقوم به من انتهاكات لكل شيء هذا العدو الصهيوني بحق أهلنا في غزة الحبيبة. أختي الفاضلة دكتورة سهام، أتوقف من الناحية وعند الناحية القانونية، القانون الدولي الذي يمنع ارتكاب هكذا مجازر، تداعيات استهداف الإعلاميين، الفضائيات، مكاتب الإعلام، كل ما له علاقة بالإعلام والإعلاميين، كيف يمكن مقاضاة هذا الكيان قانونيا باعتبار أن القانون الدولي يمنع ارتكاب مثل هكذا الجرائم بحق الإعلام؟ تفضلي.
طبعا بالتأكيد، يعني للأسف الشديد نحن أمام كيان لا يحترم القوانين الدولية، لا يلتزم بالاتفاقيات الدولية. هناك الكثير من الاتفاقيات والصحفيين والاستهداف الإعلاميين بشكل عام هو يأتي ضمن اتفاقية جنيف الثالثة، يعني التي تتعلق بحماية المدنيين والأعيان المدنية والصحفيين أيضا والطواقم الطبية وغيرها، كلهم طبعا تضعهم في خانة المدنيين الغير عسكريين والغير مرتبطين بأي مشهد أو أي مركز عسكري، وبالتالي غير مسموح بالقانون الدولي أن يكونوا محل استهداف. ولكن للأسف الكيان الصهيوني كما ينتهك كل الحرمات، ينتهك كل القوانين، كل الحقوق، وهو يقوم ذلك علناً، يعني السياسيون يتحدثون بذلك علناً، العسكريون يتحدثون بذلك علناً، الذين يقودون المعارك في وقادة المحاور من العسكريين هم يقومون بذلك فعلياً، لأن لديهم حتى فتاوى من الحكامات تبيح لهم القيام بذلك، يعني تحصنهم وتحميهم. وبالتالي نحن أمام بالحقيقة معضلة كبيرة، أمام كيان لا يحترم أحد. ولكن للأسف الشديد كل هذه الحكومات الغربية المنافقة التي طالما تغلت بحقوق الإنسان وطالما حاولت حتى أن تتدخل في دولنا وفي حياتنا وفي ثقافاتنا وعقائدنا بعنوان حقوق الإنسان، نراها تدعم هذا الكيان ولا تزال تدعمه، حتى أنه وصل الأمر في أوروبا الآن التي تتبجح بالحرية أنها تمنع أي شخص يلبس كوفية وتعتبره معادي للثانية ويصبح معرض للمحاكمة والسجن. أي شخص يرفع علم فلسطين أو يضع السكر في علم فلسطين على كمبيوتر أو على حتى على هاتفه الجوال ربما يقاد إلى مركز الشرطة وبالتالي إلى السجن بتهمة معاداة الثانية. هذا الغرب الذي يعني كان دائما يتغنى بالحرية وبحرية المعتقد وحرية التعبير، وللأسف الشديد هذه الحرب اعتقادي أنها كشفت القناع عن الجميع. كل هذا الغرب المستكبر المنافق الذي صنع هذا الكيان وزرعه في هذه الأرض الطاهرة ويدعمه إلى العظم، يدعمه إلى آخر لحظة بالرغم من الضغوط التي أصبحنا نراها الآن تمارس في الشوارع وتهدد بالحقيقة عروج هذه الحكومات من شعوبها. ولكن للأسف الصهيونية يعني متغلغلة في كل مؤسساتهم من إعلام ومن إدارات ومن مراكز ومن مؤسسات صنع القرار. هذا للأسف هذا هو المخيف، يعني نحن حقيقة أمام عدو هو لا يستهدفنا فقط، هو يستهدف كل العالم الحر، كل من يتحدث بحرية، كل من يدافع. يعني من البارحة كان هناك شاب إيطالي يشارك في مهرجان غنائي في إيطاليا بعد أن قدم أغنيته، في آخر الأغنية رفع الصوت وقال تحية لفلسطين بما معناه أوقف الإبادة الجماعية. عوقب بسبب هذا المصطلح لأنه قال هذه الكلمة وهو على الرقص وهو على المسرح، ومنع من إتمام المسابقة والمشاركة في مسابقة الغناء التي كانت من المفترض بأنه محبوب شعبيا، كان من المفترض أن يكون هو من الأول من يستر من جائزة فيها. نحن للأسف أمام حرب المعلومة، أمام حرب الصورة، أنا مع حرب البروباغندا التضليلية التي يحاول هذا الكيان أن يستمر فيها وهو كان يعني كان بارع فيها وكان ناجح فيها لسنوات طويلة.
صحيح.
دائما ما يدخل موضوع الهولوكوست ومظلومية اليهود في كل معركة وفي كل حرب، ولكن هذه المرة في اعتقادي أن ما يكتب الآن في غزة على الأرض أسقط كل الأقبعة ووضع الجميع أمام يعني مظاهر المحاسبة. محكمة العدل الدولية عندما رفعت الدعوة أمامها من قبل جنوب إفريقيا وأشارت في الدعوة إلى كل التفاصيل التي لها علاقة بالتصريحات التي كانت تصدر عن المسؤولين بما فيها تحريض على القتل وتحريض على التهجير القسري للسكان وتحريض على قطع الموارد الحياة عنهم كهرباء وماء وصحة وكل شيء. أخذته المحكمة بعين الاعتبار، ولكن حتى هذه المحكمة بالرغم من هذه الخطوة التي عبرنا نحن كمحللين ومراقبين قلنا أنها كانت خطوة جريئة بالرغم من أنها غير كافية، وهي تحكم لأول مرة في تاريخ هذه المحكمة بأن يدان الكيان بهذا الشكل.
أكيد.
ولكن في اعتقادي أنها لا تزال خطوة ناقصة تستدعي حقيقة الذهاب أكثر لمحاسبة هذا الكيان على جرائمه،
لأنه
حقيقة لا يستر لا قانون دولي ولا عرف دولي ولا قيم ولا أخلاق ولا تاريخ ولا أي شيء.
حقيقة كل ذلك سيكون رغم الدعم الأمريكي لجرائم الكيان الغاصب المتناقضة مع القانون الدولي على الصعيد العالمي، لكن محاكمته ستكون وستجري في يوم من الأيام طال الزمن أم قصر. ردت فعل الكيان الغاصب دائما ما تكون انفعالية في قضية الصحفيين والإعلام، نشاهد يقتل المزيد ويستشهد المزيد من الإعلاميين في كل يوم مع طول عمر هذه المجازر والجرائم التي يرتكبها بحق أهلنا في غزة الحبيبة. هذا الكيان لا يمكن أن يتمكن من التغطية على الحقيقة من خلال استهدافه للحقيقة، ولم يحقق أي إنجاز في هذا المجال سوى أنه فضح نفسه أكثر للعالم، فبات الأول عالميا الذي يستهدف الإعلام والصحفيين والصحافة والكلمة الحقة والحرة من خلال استهدافه للإعلام والإعلاميين والصحافة والصحفيين. لك منا كل الشكر والتحية والتقدير الأخت الفاضلة الدكتورة سيام عزوز الباحثة السياسية والقانونية من بيروت، شكرا جزيلا لك.
شكرا لكم، تحياتي لكم.
حياك الله. حياكم الله وأهلا بحضراتكم من جديد إلى هذا لقاء في الغطة السرطانية. حرب الصهاينة على الحقيقة ستبقى هذه الحرب مستعرة ومستمرة ولن تنتهي حتى بعد انتهاء هذه العمليات على ما يبدو، باعتبار أن هذا الكيان يخشى الصحافة يخشى الكلمة ويحاول أن يخرس الأصوات ويسكت الأصوات أن يغطي على الحقيقة. الحقيقة كالشمس لا يمكن أن تغطى بغربال مهما فعل هؤلاء، ولن يستطيعوا حقيقة أن يفعلوا أكثر مما فعلوا خلال الفترة الماضية. الأخ مرتضى من الناصرية من جنوب العراق، نستمع إلى مسامتي الصوتية التي وصلتنا عبر تطبيق الواتساب.
السلام عليكم، مشاركتي في برنامج الغدة السرطانية. حرب الصهاينة على الحقيقة، الإعلام الصهيوني والقنوات الصهيونية ومرتزقتهم من القنوات العربية والإعلام العربي، هم يعلنون الحرب على الحقيقة يعني في كل شيء بالواقع. يعني الحقيقة مثلا الحقيقة المعرفية، يعني الحقيقة الظاهرة للعيان التي لا يستطيع أحد أن ينكرها، هم ينكرونها وهم يحاولون تحريفها من مكانها وجعلها يعني محرفة وجعلها غير مفهومة للمتلقي، ولا يمكن أن يستوعبها أحد، ويعني يجعلون أنه يعني يجبرون المقابل أو المتلقي على تصديقها وهي في الحقيقة لا أساس لها من الصحة. فالقنوات العربية المأجورة والعميلة للصهاينة، الإعلام الصهيوني، الإعلام الصهيوني هو شنو هو؟ هو عبارة عن قنوات صهيونية تابعة للاحتلال، أو هو عبارة عن عربية ولكنها عميلة للاحتلال وذنب للاحتلال ومرتزقة للاحتلال، مرتضى الناصرية العراق.
شكر جزيل الأخ مرتضى من العراق على هذه المساهمة. الأخ عبد منصور من اليمن نستمع إلى جزء من مساهمته.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، إلى جميع الدول العربية المطبعة مع الكيان الإسرائيلي المعترفة بالكيان الإسرائيلي، انظروا إلى رجال الحرب، الرجال المقاومين، إلى حركة حماس، لقد اتضح للجميع بأن الكيان الإسرائيلي اليهودي أهون من بيت العنكبوت، وأنه غير قادر على مقاومة رجال في غزة. ولا يخوفكم الكيان الإسرائيلي على أن يحتل الوطن العربي، فانظروا ماذا جرى، 150 يوما لا يستطيع أن ينهي المقاومة. نريد من أخواننا المطبعين أن يمتلكوا وضع الرجال من المقاومة حماس لكي يتخلوا عن التطبيع. لبرنامج الغدة السرطانية إذاعة طهران العربية، عبد المنصور داود السامدي، اليمن.
شكر جزيل، سمعنا المساهمة كاملة إذا الأخ عبد من اليمن على هذه المساهمة. وصلنا إلى ختام هذا اللقاء من الغدة السرطانية، حرب الصهاينة على الحقيقة كان محور النقاش. حتى الملتقى، السلام عليكم. هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
السياحة الغذائية في إيران.
بسم الله الرحمن الرحيم، إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
طيب الله أوقاتكم بكل ما يدخل البهجة في قلوبكم، ونحن نجدد اللقاء بكم عبر جولة أخرى بين مظاهر السياحة الغذائية في إيران ومعالمها، ندعوكم لمتابعتنا.
أيها الأكارم، يقدر الباحثون حصة الطعام في صناعة السياحة بحوالي 15% ومستوى حصته من نفقات سفر السائح بزهاء 150 إلى 200 دولار. كما يرى خبراء السياحة أن سبب عودة 86% من السياح إلى الأمكنة التي كانوا قد زاروها هو التجربة الغذائية الجيدة وذات الانطباع الحسن.
وفيما يتعلق بمائدة أهالي جيلان التي نحن بصدد استعراض مظاهر السياحة الغذائية فيها، تؤدي هذه السياحة دورا جديا ولافتا في سوق الطعام الحلال وجذب السياح الغذائيين والمهتمين بالتجارب الغذائية الجديدة، وذلك بسبب أساليب طهي الطعام وإعداده بالأساليب الفريدة من نوعها والالتزام بالتعاليم الإسلامية في نفس الوقت. وتمتلك جيلان إحدى أغنى موائد البلد، وقد خلقت الكثير من الإمكانيات لجذب السائح الغذائي من خلال التنوع الغذائي الناجم عن الخصائص الطبيعية والمناخية للمنطقة.
تتميز المأكولات المحلية لمحافظة جيلان ببعض الخصوصيات المهمة التي تختلف إلى حد ما عن أطعمة مناطق البلد الأخرى. من هذه الخصوصيات التنوع الواسع للمأكولات ذات المصدر النباتي، بحيث إذا أرادت سيدة جيلانية فإن بإمكانها أن تعد أطعمة نباتية ذات مذاقات مختلفة.
والخصوصية الثانية التي يتمتع بها المطبخ الجيلاني وجود أنواع الأطعمة التي تسمى في الثقافة الغذائية المعاصرة بالوجبات السريعة، وتكمن خصوصية هذه الأطعمة أنها يتم طهيها خلال أقصر فترة زمنية ممكنة لتصبح جاهزة للتناول، كالأطعمة المتخذة من الثوم والجزر والجبنة وما إلى ذلك.
الخصوصية الأخرى للأطعمة المحلية في جيلان الاستخدام الذكي للمواد الغذائية، والذي يحول دون الإصابة ببعض الأمراض. على سبيل المثال، فإن الأجداد كانوا قد أدركوا على أثر تجاربهم أن الثوم له أثر عكسي على الرطوبة التي هي السبب في الروماتيزم، وكانوا يستخدمون هذا النبات في معظم أطعمتهم. واليوم على أثر البحوث والدراسات العلمية وإثبات الخصوصيات العلاجية للثوم، ندرك السر في استخدامه في معظم المأكولات في هذه المنطقة.
وأما الخصوصية الأخرى لمائدة أهالي جيلان فهي أن أجدادهم في هذه المنطقة كانوا قد أدركوا بتجاربهم أن الآثار السلبية لمادة غذائية ما على الجسم يمكن إزالتها من خلال مادة غذائية مضادة. وعلى سبيل المثال، فإن بيض السمك الذي يتميز بطعمه المالح جدا والذي يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم موجود في مائدة جيلان الغذائية، ولكن لابد من وجود الباقلاء الخضراء في جانب آخر من هذه المائدة نفسها. ومن المعلوم أن الباقلاء تعمل على خفض ضغط الدم وتؤدي دورا معدلا ومكملا لمادة الكافيار الغذائية.
السياحة الغذائية في إيران، برنامج نقوم من خلاله بجولة بين رحاب المحافظات والمدن الإيرانية ذات الطبيعة السياحية، لنتعرف من خلالها على تاريخ أهم الأطعمة والمأكولات الإيرانية اللذيذة والصحية، والحديث عن تفاصيلها لتكون نقطة جذب سياحية تستقطب السائحين من الداخل ومن مختلف بلدان العالم. السياحة الغذائية في إيران.
مستمعين الكرام، كان يا سنت لويس رابينو في أوائل القرن العشرين قنصل دولة بريطانيا العظمى في مدينة رشت، وقد كتب في كتابه قائلا:
الطعام الرئيس للجيلانيين هو الرز المطبوخ بالماء مع قطعة من السمك المالح، وأهالي المدن الكثيفة السكان في هذه المنطقة لا يتناولون الخبز.
ويعتبر السمك الأبيض من أفضل الأسماك في شمال إيران وألذها، حيث يتميز بطعم لذيذ للغاية. ويتمتع السمك الأبيض كالأسماك الأخرى بالكثير من الفوائد، وأبرزها احتوائه على البروتين والكالسيوم والبوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامين بي والفوسفور. ويتم صيد هذا السمك من مياه بحر الخزر وأنهار جيلان ومازندران.
ويعد السمك الأبيض من أكثر أنواع السمك شعبية وإقبالا عليه، وبالطبع فإن السمك الأبيض لا يعتبر مناسبا للولائم لأنه مليء بالعظام، وتناوله يستغرق وقتا طويلا. ويتميز السمك الأبيض بلحم طري، وطبخه ليس بالأمر الصعب أو العجيب. وسر لذة هذا السمك هو التتبيل الصحيح للسمك نفسه والزيت المستخدم في قليه.
هناك أساليب مختلفة تستخدم في طبخ هذا السمك اللذيذ، والبعض يقوم بقلي السمك الأبيض بعد تتبيله بالملح والفلفل، فيما يعده البعض الآخر بعد أن يحشيه بالجوز ورب الرمان والخضار المعطرة والثوم، ويضيف إليه المقبلات مثل الملح والفلفل الأسود وعصير الليمون الطازج.
وهكذا فقد تم تسجيل اسم مدينة رشت كمدينة إبداعية للطعام في اليونسكو، وقد أدى ذلك إلى زيادة اهتمام هذه المدينة بشكل كبير بصناعة السياحة الغذائية. وزاد هذا الاهتمام من تنوع المطاعم في رشت، وخاصة المطاعم المحلية التي تمثل أكبر منطقة جذب سياحي في هذه المقاطعة.
يتم تحضير أغذية مقاطعة جيلان ومدينة رشت عموما من مكونات عضوية تماما، لذلك يمكن لهذه المدينة أن تجذب انتباه العديد من السياح والمسافرين المحليين والأجانب، وبالتأكيد سيؤدي هذا الاهتمام إلى زيادة إنتاج الدخل لهذه المدينة والمحافظة.
مستمعينا الأكارم، موعدكم معنا في الحلقة المقبلة بإذن الله تعالى عبر برنامج السياحة الغذائية في إيران.
حتى ذلك الحين في أمان الله،
إلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مولد الطهر.
علي علي يا علي، علي علي يا علي، علي علي يا علي، علي علي يا علي، علي علي يا علي.
أبيات شعرية في مدح سيد الساجدين وزين العابدين الإمام علي بن الحسين عليهما السلام. للشاعر الأديب أبو أمل الربيعي.
علي علي يا علي، علي علي يا علي، يا سيد الساعدين، يا سيد الساعدين.
بالبشر وافى الكائنات المولد، والذكريات غدت به تتجدد. وجه الحياة به تلألأ مشرقا، والكون عاد بنوره يتوقد. واستنشق الأحياء طيب عبيره، فبدت عليهم جذوة لا تخمد. شمس الضحى خجلت فعادت نجمة، ما عاد يظهر في السماء الفرقد. يوم به التاريخ طأطأ رأسه، وغدت به أوراقه تتبدد. يوم به السجاد أشرق نوره،
الله أكبر أي طهر يولد.
علي يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عندي بيان إذا طلابه قدموا، هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر عالم. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، يا سائلي أين حل الجود والكرم.
جميل الصبر مفتاح الفلاح، وعقباه جناح للنجاح. به يلقى الضريع الصرف شهدا، جناه المجد من زاك اللقاح. تسامت فيه آل الله قدما، بسوق النفس في سوق الرباح. ولولاه لما فازت كرام بحسن الذكر في يوم الكفاح. قد اختاروه فاشتاروه لما صبت عنه عزائم بالجماح. كأنصار الحسين بني المعالي، بنات المجد في السبع البطاح. إذا ضاق الخناق لدى زحام، تراءوا جده مرأى مزاح. وإن نادتهم الهيجا أجابوا نداء الداعي بالغرر الصباح. ففيهم تضرب الأمثال صبرا، بهم تاز المراد من الصحاح. لقد أورى به السجاد قدحا، به نال المعلى من قداح. كما أدى له حقا عظيما، نبت عنه سمات أولي السماح. فما يعقوب ما أيوب صبرا، كزين العابدين فتى الصلاح. له صوم الهجير أجل عيد، وجنح الليل مصباح الصباح. له الإذكار والدعوات أهنى، ورود في غبوق والصباح. له الصبر الجميل بكل رزء، تطيش به الحلوم لدى الكلاح.
يا سائلي أين حل الجود والكرم؟
والكرم
هذا الذي تعرف البطحاء وطأته، والبيت يعرفه والحل والحرم. هذا ابن خير عباد الله كلهم، هذا التقي النقي الطاهر العالم. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته،
هذا الذي أحمد المختار والده صلى عليه.
كانت هذه الأبيات للشاعر الأديب السيد ناصر الأحسبي.
جاء يلثمه لغر يلثم منه ما وطى القدم. هذا علي رسول الله والده، أمست بنو هداه تهتدي الأمم. هذا الذي عامه الطيار جعفر، والمقتول حمزة ليث حبه قسم. هذا الذي تعرف البطحاء وطأته،
يا سائلي أين حل الجود والكرم؟ عندي بيان إذا طلابه قدموا، هذا الذي تعرف يعرف البطحاء وقته حيث يعرفه والحل والحرم
حرم.
هذا ابن خير عباد الله كلهم هذا التقي النقي الطاهر العالم هذا الذي تعرف البطحاء.
شعبان والأيام والأيام منك تغار وإلى هلالك بالبنان يشار كل الكواكب سألته ولم تزل بشعاع ضرتك البهي تحار أهلال للأسرار أهلال للأسرار.